صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا غريب سيدي، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا فنفوز فوزا عظيما. ورد عن نبينا ومقتدانا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لو لم يبق من الدهر إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم، فيبعث رجلا مني فيملأ الأرض قسطا وعدلا، ويكون من ذرية الحسين. عطر المجلس بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
الحديث عن العقيدة المهدوية وعن الإمام المهدي عليه السلام حديث طويل، ويمكن أن نتطرق إليه من عدة جهات ومن عدة جوانب. يمكن أن نتحدث في العقيدة المهدوية عن أسباب غيبة الإمام، يمكن أن نتحدث عن أنصار الإمام المهدي، عن معالم الدولة المهدوية. هناك أبحاث عديدة لها ارتباط وعلاقة بهذه العقيدة التي يتفق عليها جميع المسلمون، جميع المسلمين، كل المسلمين يتفقون على هذه العقيدة، بل كل الديانات السماوية بشكل ما يعتقدون أن هناك رجلا مخلصا ومنقذ للبشرية مما ستصل إليه من الظلم والانحراف. العقيدة المهدوية لا تعتبر من مختصات مذهب الإمامية، بل كل الديانات تعتقد بهذه العقيدة، وكل المذاهب الإسلامية تعتقد بهذه العقيدة إلا ما شذ وندر. وهذا الشذوذ لا يشكل مطعنا في الإجماع الذي اتفق عليه المسلمون. أنا بودي هذه الليلة أن يكون بحثي والموضوع الذي أتطرق إليه في العقيدة المهدوية، باعتبار أن أهم صفة في الدولة المهدوية أنها سوف تقوم بنشر العدل في جميع أصقاع الأرض. الدنيا كلها ستمتلئ بالعدل والسعادة والكمال، وهذا المعنى لم يتحقق لأي نبي من الأنبياء. كيف لنا يمكن أن نتخيل أو أن نتصور أن هذه الدنيا والتي لم ينقطع فيها مسلسل الدماء منذ أول يوم وطأت فيه قدم البشر عليها، والمشاكل والمحن والفتن مستمرة في هذه الأرض؟ يعني الآن لو أردنا أن نجزئ تاريخ الإنسان في الأرض إلى 100 جزء، 99 جزء من التاريخ الإنساني هو مليء بالحروب وسفك الدماء ونهب الأموال وهتك الأعراض. هذا هو واقع عالم الدنيا. الدنيا حينما كان المجتمع البشري عبارة عن 4 أفراد، قتل أحدهم الآخر، كان آدم وحواء وقابيل وهابيل. قابيل قتل أخاه وهم أربع أفراد مو أكثر، ولذلك المشاكل لم تنتهي على الأرض أبدا. إضافة إلى ذلك، إحنا من نرجع للروايات إخواني الأحبة نجد أن الدنيا مذمومة. الدنيا هناك حملة شعواء كبيرة جدا من قبل السماء عليها. في الروايات عندنا أن الله ما نظر إلى الدنيا مذ خلقها لسفالتها ولعدم قيمتها على مستوى العوالم الأخرى مقارنة بالعوالم الأخرى. الدنيا لا قيمة لها. في الحديث القدسي أن الدنيا لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة لما أبقى عليها كافرا. هاي الدنيا لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة يقول ما بقى عليها كافر، لكن لا قيمة لها. ولذلك المكان الوحيد الذي يعصى فيه الإله هو عالم الدنيا. يعني لو ننظر نظرة موضوعية إلى كل العوالم اللي موجودة في الكون، البقعة الوحيدة التي يمكن للمخلوق أن يتمرد فيها على الخالق هو عالم الدنيا فقط وفقط. ولذلك إبليس في السماء لما أراد أن يتمرد على أوامر الله وأراد أن يرفض السجود لآدم، مباشرة جاءه النداء قال فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج فاهبط، فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. إبليس أراد أن يعصي في السماء مباشرة. شوف أنت مسؤول بالدولة أو ضابط في الجيش، إذا عنده جندي مثلا ويريد يتمرد على قرارات الدولة شو يسوي له مولانا؟ يسوي له عملية نقل. وين ينقلونه؟ ينقلونه إلى أسوأ مكان، أبعد مكان. إبليس لما أراد أن يعصي في السماء إجا القرار بنقله إلى أسوأ مكان. ما هو أسوأ مكان ينزل إليه إبليس؟ إلى عالم الدنيا، لأن الدنيا هي المكان الوحيد التي يمكن أن يعصى فيها الإله. وهذا معنى كلام أمير المؤمنين، يقول لو أن الدنيا من هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيها. زين، إذا كان هذا حال الدنيا وأن الدنيا كما في الحديث القدسي ملعونة ملعون ما فيها إلا ما يرتبط بالله تعالى، كيف يمكن أن نتصور أن هذه الدنيا يمكن أن يأتي عليها يوم تصبح شيء جميل رائع كأجمل حلم يمر على الإنسان وينتشر فيها العدل والقسط والحق ويقوى فيه على الباطل بكل صوره وبكل تجلياته؟ طبيعة عالم الدنيا طبيعة التزاحم والأضداد، طبيعة المشاكل والمحن والفتن. كيف يمكن للإمام المهدي عليه السلام أن ينشر العدل في هذه الدنيا التي هي بحسب طبيعتها لا تتمكن من نشر العدل؟ هي الدنيا هكذا. ولماذا سميت الدنيا دنيا؟ سميت الدنيا دنيا لأن دنيا باللغة عندنا بالنحو يقولون دنيا مؤنث. شنو مؤنث؟ أدنى، أدنى العوالم، أسفل العوالم في عالم الوجود هي الدنيا، أبعد العوالم عن الرحمة الإلهية. ولذلك ينتشر فيها القتل وسفك الدماء ونهب الأعراض والهتك، نهب الأموال وهتك الأعراض. كيف يمكن للإمام المهدي عليه السلام أن يحقق العدل والرخاء والسعادة والكمال؟ هذا المعنى لم يتحقق لأي نبي من الأنبياء. مو معنى أن الأنبياء لم يحققوا ذلك لأنهم عاجزون بأنفسهم، لكن طبيعة الدنيا والمجتمعات اللي عاشوا بها ما عندهم هذا الاستعداد. إذا كان النبي ولو كان من أعظم الأنبياء، لكن الناس ما طالعين من طريق فوق، المشكلة ما يتحملها النبي. كما يقول علماء الفلسفة، المشكلة بالقابل، المشكلة مو بالفاعل. مرة تكون المشكلة بيك ومرة تكون المشكلة بالطرف الآخر. هساني من أعطيك مثلا حجارة وأقول لك هاي أريدك الحجارة ترميها بكل قوتك، تلزم الحجارة ترميها، كم ما تقدر تشمرها؟ تقدر تشمرها 100 متر، صح ولا لا؟ أنت تمتلك قوة بإمكانك أن ترمي الحجارة لمئة متر، لكن إذا أعطيك ريشة طير وأقول لك أريدك ترمي ريشة الطير، كم تقدر تشمر ريشة الطير؟ ما تقدر تشمرها متر مترتين. المشكلة بقوتك لو المشكلة بالريشة، الريشة مشكلة بالريشة، الريشة ما عندها استعداد تخترق الهواء، فترميها بكل قوتك تسقطها. فالأنبياء مو قاصرين ولا مقصرين، بس المشكلة مو بيهم، المشكلة بالمجتمعات البشرية ما تعاونت وياهم. نجي هنا نسأل كيف إذن يمكن للإمام المهدي عليه السلام أن يقوم بهذا المشروع الضخم العظيم الذي من خلاله سوف ينشر العدل في كل أصقاع العالم؟ هذه قضية يحتاج لها إلى تحليل، يحتاج لها إلى بحث، وكلامي هذه الليلة بمشيئة الله تعالى وتوفيقه سينصب حولها، وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أخواني، إحنا إذا تابعنا الروايات والأحاديث اللي تتكلم عن سيرة الدولة المهدوية نجد أن هناك عوامل ستعين الإمام عليه السلام في تحقيق هذا المشروع، وهذا المشروع في حقيقة الأمر هو مو فقط مشروع الإمام المهدي، هذا المشروع مشروع كل الأنبياء، ومشروع كل الرسل، ومشروع كل الأوصياء وكل المعصومين، كلهم سوف يشتركون في إقامة الدولة المهدوية. لكن القائد لهذه الدولة والمدبر لهذه الدولة والمؤسس لهذه الدولة وصاحب الخطوة الأولى والبصمة الأولى هو الإمام المهدي عليه السلام. من هنا يأتي الإمام المهدي لنرى ما هي العوامل التي تعينه على تحقيق هذا المشروع النبوي، هذا المشروع السماوي. أول قضية إخواني أو أول عامل يعين الإمام أنه في زمن الدولة المهدوية الديانات كلها سوف تتوحد على دين واحد، بعد ما يبقى أي دين إلا دين الإسلام. هذا المعنى يؤكده لنا القرآن الكريم وتؤكده لنا الروايات الشريفة. ماذا يقول الله تعالى؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. القضية الأولى، الصفة الأولى، الخصوصية الأولى، السمة الأولى في الدولة المهدوية أن الدولة المهدوية تقوم على دين واحد. فإذا قامت الدولة المهدوية على دين واحد إحنا راح نسد باب طويل عريض من المشاكل. ليش؟ لأن واحدة من أهم مصادر المشاكل في المجتمعات البشرية هو تعدد الديانات. تعدد الديانات من أكثر الأسباب ومصادر الإشكالات والمشاكل والحروب. هذا يهودي وهذا مسيحي وهذا سني وهذا شيعي وهذا بروتستانتي وهذا كاثوليكي وهذا بوذي وهذا هندوسي وهذا سيخي. ولذلك أنت الآن إذا تطالع الصراعات اللي موجودة على الساحة الدولية في كثير من الأحيان تجد أن منشأ الصراعات التي تحصل في العالم أسبابها دينية. فأنت إذا استطعت أن توحد الديانات في دين واحد في واقع الأمر سوف تغلق بابا عريضا من الشر. حتى الآن هاي الحرب الآن اللي قاعد تجري الآن، حرب روسيا وأوكرانيا، إذا تابعت أسباب هذه الحرب، الرئيس الروسي قبل أن يدخل إلى أوكرانيا قال السبب اللي دفعني لهذه الحرب أن الأوكران يضطهدون الأرثوذكس. الأرثوذكس هذا مذهب مسيحي، دول موجودين يتبعون الكنيسة اللي موجودة الكنيسة الشرقية، لأن المسيحيين أيضا هم عبارة عن مذاهب متعددة، شلون المسلمين الآن عبارة عن سنة وشيعة، المسيحيين عندهم مذاهب أكثر من مذاهبنا، عندهم البروتستانت اللي موجودين في أمريكا والكاثوليك اللي موجودين في أوروبا والأرثوذكس اللي موجودين في روسيا وفي شرق آسيا، وهذول أيضا بينهم حروب وصراعات استمرت لمئات السنين. الحروب والقتال اللي كان موجود بينهم أيضا كان على قدم وساق، يعني إذا تقيس وضعنا بيهم إحنا نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الصراعات اللي يصير في العالم واحدة من أهم مناشئ الصراعات والحروب في المجتمعات البشرية سببها الاختلاف الديني بين المجتمعات الإنسانية بين البشر. إحنا إذا قدرنا نوحد الديانات في دين واحد ويجمع الناس على عقيدة واحدة في واقع الأمر سوف نخلص من مشكلة كبيرة جدا. هسه تقول لي يعني شنو؟ يعني الدين هو قاعد يسوي لنا هاي مشاكل؟ لا أبدا، الدين ما يسوي مشاكل. الدين أساسا الله أنزله لكي ينظف ضمير الإنسان، لكي يهدي الإنسان إلى الطريق اللاحد، الطريق الواضح، الطريق اللي كل ملؤه السعادة والاستقامة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هاي وظيفة الدين. وظيفة الدين يريد يخلص الإنسان من الفتنة، من المشاكل، ما يخلي أي مشكلة. لكن سبب الصراعات التي تجري بين الديانات بسبب الحكام. الحاكم لما يريد يحارب لدولة ثانية خوش يحتاج؟ يحتاج يعبئ الجمهور. أنا كحاكم وأريد أحتل دولة ثانية على سبيل المثال، أحتاج أن أعبئ جماعتي وأخليهم يكونوا يشتركون معي في القتال. فشون أعبئ الناس؟ شلون أدفعهم للقتال؟ شلون أدفعهم لكي يضحوا بأنفسهم من أجل النزعة التي يشعر بها الحاكم؟ راح يقول لهم تعالوا خلينا نحارب الدولة الفلانية لأن دولة ضد دينكم، وأنت من تستعمل مفهوم الدين الناس راح يتفاعلون. يعني أنا إذا أريد أقاتل لدولة ثانية خوش أقول للجماعتي الآن شيخ العشيرة إذا أراد يغزو لعشيرة ثانية هو ليش تعال يقولوا لك ليش نغزوهم؟ هو ما يقدر يقولهم، يقولهم نغزوهم لأن دولة شكلهم ما عجبني، أو تعال خلنا نحارب الدولة الفلانية لأن دولة يشجعون نادي كرة قدم، دولة يشجعون برشلونة وأنا أشجع الريال، وتعال خلنا نحارب دولة. هاي الأسباب ما تعبئ لك الناس، ما تخلي الناس يطلعون وياك. لازم تجيب المعايير والمقاييس اللي تعتبر لها قيمة إنسانية كبيرة جدا، بحيث الناس لأجل ذيك القيمة يخرجون عن بكرة أبيهم معك. وماكو شيء يحرك المجتمعات البشرية كالعقيدة والتدين. فمن يجي الحاكم يريد يعبئ الناس للحروب، هو الحاكم يريد يحتل الآخرين، هو مو قبالة يم الدين ولا قلبه محترق على الدين ولا عنده غيرة على الدين، بس هو يريد يعبئ الناس للحروب. خوشون أخلي الناس تجوا ياي أقول لهم دولة ضد دينكم؟ ولذلك هذا المعنى حتى فرعون سواه. حتى فرعون لما راد يقتل موسى عبأ المصريين ضد بني إسرائيل، ما قال لهم أنا أريد أقتل موسى لأنه نبي، ما أريد أقتل موسى لأنه يريد يأخذ الملك، ما أريد أقتل موسى لأنه يريد يأخذ الحكم من عندي. ما قال لهم فرعون هذا الكلام، قال لهم ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم. يقول أنا المشكلة مشكلتي مع موسى على مود الدين، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. حتى فرعون من راد يعبئ المصريين لقتال موسى عليه السلام حاول أن يستغل العقيدة، حاول أن يستغل التدين حتى يعبئ الناس معه. ولذلك واحدة من هذه المشاكل اللي تحصل في الأرض وفي المجتمعات البشرية سببها التعدد الديني. احنا من نرجع الى الروايات التي تحدثت عن الامام المهدي، الامام المهدي راح يسد لنا باب عريض من المشاكل. شنو هذا الباب؟ الامام المهدي راح يوحد الديانات كلها في دين واحد، وهذا هو القرار الذي اتخذته السماء، هو الذي ارسل رسوله الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله لا يبقى. الامام الصادق يقول ليبلغن دين محمد ما بلغ الليل والنهار. اللهم صل على محمد. يقول الإمام ولا تبقى قرية ولا مدينة إلا ويؤذن فيها بالشهادتين. دين الإسلام هو اللي راح يكون الدين الواحد، الدين الرسمي، والذي لا يتيح لأي دين آخر أن يكون له وجود. الإمام الباقر على ما أتخطر يقول لا يبقى أهل ملة من يهود أو نصارى إلا ودخلوا في هذا الدين الإسلامي. هنا أيضا راح يمكن أن نتساءل، إذا كان الدين الدين ما به طبيعة لصناعة ولتوليد المشاكل. ليش تحصل هذه المشاكل؟ كما ذكرت لكم هذه المشاكل تحصل من باب الاستغلال. يعني دولة الدواعش لما كانوا يفجرون أنفسهم بالناس، هذا من يجي ويريد يفجر نفسه. ليش يفجر نفسه؟ يفجر نفسه اللي دافعين الفتاوى اللي دفعته أيضا لقضية الدين، يقول له أنت تروح تفجر نفسك لأن ذولا كفار رافضة. إيش بيهم الرافضة؟ لأنهم يسبون أم المؤمنين مثلا، أو لأنهم عندهم مشكلة مع الصحابة، روحوا فجروهم. زين، ما هم الصحابة نفسهم واحد كان يشتم الثاني، ما هم الصحابة مو فقط كان واحد يشتم الآخر، هم الصحابة نفسهم كان واحد يقتل الآخر. فإذا يجي واحد هسه على سبيل المثال، مع العلم نحن لا نرضى لأحد أن يتعدى أو أن يسب أو أن يشتم صحابي من الصحابة أبدا، هذا مو طبيعتنا لأنها تولد مشاكل بالمجتمعات الإنسانية. لكن بالتالي أنت لما تريد تبرر هدف معين، ما هم الصحابة كان بعضهم يقتل بعضه، تقول لا ما يخالف، هم خلص إحنا ما يجوز لنا أن ننقد أي ظاهرة أو أي مشكلة حصلت فيما بينهم. حالة محاولات استغلال واستثمار العقيدة الدينية لأغراض سياسية. ولذلك القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا. يقول ذولا من اختلفوا، وكل واحد راح لبصوب وواحد قام يكفر الثاني، يقول ذولا شنو كانوا جهال؟ يقول لا، يقول ذولا الذين أوتوا الكتاب لم يختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، عندهم علم، ليش قاعد يختلفون؟ يقول بغيا، حالة حسد، حالة تنافس، هاي حالة الحسد والتنافس والصراع على الاستثمارات السياسية، يحاولون أن يستغلون الدين والعقيدة لتعبئة الجماهير. إذا ظهر الإمام عليه السلام سوف يقضي على كل هذه المظاهر ويكون الدين الوحيد الذي يسود في عالم الإنسان هو الدين الإسلامي. هسه واحد يقول لشيخنا كيف يستطيع الإمام أن يوحد الناس على دين واحد؟ قضية تغيير الدين مو قضية سهلة، كلش مو قضية سهلة. من أصعب عمليات التغيير النفسي والاجتماعي أن الإنسان يغير دينه إلى دين آخر. إحنا داخلين في مناقشات وفي مجادلات عشرات السنين مع أطراف مخالفة مثلا، يعني عشرات الآلاف، ما تجيب لك واحد اثنين تدخله وتخليه يغير عقيدته. قضية تغيير العقيدة مو سهلة. الإنسان بإمكانه أن يغير وضع المدني، بس ما عنده استعداد يغير عقيدته. أنت ما عندك مانع اليوم تلبس دشداشة، باكر تلبس البنطلون، اليوم حاطين المنبر هنا باكر نخليه هناك، ما عندي مانع. ما عندي مانع اليوم أنا أركب على البغل باكر أصعد بالسيارة. التغيير المدني سهل، الإنسان ما عنده مانع يغير نفسه مدنيا حضاريا، بس ما عنده استعداد الإنسان أن يغير نفسه ثقافيا عقائديا. عملية تغيير العقيدة أصعب من عملية إزالة الجبال من أماكنها. فكيف يمكن للإمام المهدي أن يجعل الناس كلهم يغيرون عقائدهم ويذوبون في الدين الإسلامي؟ طبعا لابد أن تكون هناك أسباب هي اللي تعين الإمام على ذلك. من أهم الأسباب أخواني الأحب التي تعين الإمام على أن يجعل الناس كلهم يذوبون في الدين، باعتبار أن الدين كما ذكرت لكم، الدين يعني البعض يصور أن الإمام راح يخلي الناس يغيرون قناعاتهم من خلال السيف أو من خلال القتل أو من خلال سفك دماء المخالفين. أبدا، أنت ما ممكن تخلي واحد يغير دينه بالقوة، أبدا مستحيل تخلي واحد يغير دينه وعقيدته بالقوة والجبر والقصر والاضطهاد. ليش؟ لأن الدين وين مكانه أخواني؟ الدين مكانه في القلب، والقلب منطقة حرة، لا يوجد لأي أحد نفوذ وسيطرة على قلب الإنسان. أنا الآن أقدر أجبرك أقول لك هاي الدشداشة تركها البس هاي الدشداشة، أقدر لو ما أقدر؟ أقدر، أنا إذا عندي سلطة وعندي قوة أقدر أجبرك، أقدر أجبرك أقول لك هذا الشارع ممنوع تدخل به، ادخل بذاك الشارع، أقدر لأن عندي قوة. لكن إذا أجيب لك واحد من الشارع وقلت لك هذا أريدك تحبه، أقدر أخليك تغير قناعتك وتقوم تحبه فعلا وواقعا؟ ما أقدر أجيب لك فتاة أو أقول لك أريدك هاي تعشقها لكي تتزوجها، تقول لي ما أقدر. لو جمعت الأرض بما فيها على أن أغير قلبك ما أقدر. أنا عندي سلطة أغير سلوكك الخارجي، عندي قدرة أن أغير ملابسك، عندي قدرة أن أغير مشيتك، بس قلبك ما عندي استعداد أغيره. القلب منطقة حرة، حتى الأنبياء ما يقدرون يغيرون قلوب الناس. يعني تشوف النبي صلى الله عليه وآله لما جاء إلى الجزيرة العربية، من إجى للجزيرة العربية، الجزيرة العربية راح إلى المدينة، المدينة منو كان بها؟ كان بها الأوس والخزرج، وذول الأوس والخزرج كانت بيناتهم حروب دامية لعشرات السنين، شي تذبح شي، شي تقتل شي، شي تنهب شي. إجى النبي إلى المدينة، لكن لما وصل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة وإذا بالأوس والخزرج يتفقون فيما بينهم حتى كأنه لم تقع بينهم أي حرب سابقة، من الذي ألف بين قلوبهم؟ منو؟ القرآن شي يقول؟ يقول وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا. ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يقول اللي الوحيد اللي عنده قدرة يغير القلب من هو؟ الله فقط، هو الذي يحول بين المرء وقلبه، الوحيد اللي عنده نفوذ وسلطة على قلب الإنسان الله. زين، إذا كانت عملية تغيير القلب بهذه الصعوبة، شلون أنا أجي أقدر أغير عقيدة الإنسان؟ وعقيدة الإنسان موجودة في قلبه. الآن لو يجيك أكبر واحد ويقول لك أريدك تبغض علي ابن أبي طالب، لو الآن يطوق الدنيا بما فيها تقدر تكره علي ابن أبي طالب؟ لعله تقول بلسانك، بعض الناس لعله يقول بلسانه ويسب علي ابن أبي طالب، بس هو في داخل قلبه شنو؟ ما يبغض علي ابن أبي طالب. لو يطوق الدنيا بما فيها لا يمكن لأحد أن يجعلك تبغض الحسين بن علي، لأن قضية حب الحسين متعشق في داخل قلبك. ولذلك أمير المؤمنين ماذا يقول؟ يقول لو ضربت المؤمن بالسيف على خيشومه على أن يبغضني ما أبغضني، ولو أعطيت المنافق الدنيا بما فيها على أن يحبني ما أحبني. قضية التغيير العقائدي مو سهلة، يعني موجودة في القلب، والقلب كما ذكرنا منطقة حرة. كيف يمكن للإمام المهدي أن يغير قلوب الناس؟ كيف يمكن للإمام المهدي أن يجعل من اليهودي مسلم ومن النصراني مسلم ومن البوذي مسلم؟ عندنا بالروايات إذا ظهر الإمام المهدي عباد الشمس والقمر سوف يدخلون في الإسلام. زين، إحنا صار لنا 1000 سنة نتعارك وياهم، تعالوا يا معودين، بس يسمعوا القرآن بس يسمعوا الإسلام ما يرضون يجون. شلون الإمام يقدر بهذه السهولة أن يغير قناعاتهم؟ قضية معقدة. ولذلك القرآن يقول لا إكراه في الدين. شو لا إكراه في الدين؟ يقول ما تقدرون تغيروا قناعة الناس، قد الإنسان هو عنده قناعة خاصة موجودة في داخل قلبه. هسه كيف يمكن للإمام أن يغير قناعات الناس؟ أخواني، لأن الدين الإسلامي هو، هسه ليش الناس ما يجون؟ الدين الإسلامي ما عنده مشكلة مع فطرة الإنسان ومع ضمير الإنسان، هاي أول ميزة موجودة بالدين الإسلامي. أول ميزة موجودة بالدين الإسلامي ما عنده مشكلة مع الفطرة السليمة، ما عنده مشكلة مع العقل الإنساني. الفطرة والضمير الإنساني شي أمرك؟ أمرك يقول لك يا إنسان صير خوش آدمي، صح لو لا؟ أكو واحد ضميره يقول له صير مو خوش آدمي؟ كل إحنا عنده ضمير يأمرنا بالصدق، الإسلام أيضا يأمرنا بالصدق. الضمير الإنساني، الوجدان الإنساني يأمرك بأداء الأمانة، والإسلام أيضا يأمرك بأداء الأمانة. الإسلام يأمرك نعم بالإحسان إلى الآخرين، والفطرة الإنسانية أيضا تأمرك بالإحسان إلى الآخرين. فقضية الفطرة منسجمة تماما مع الإسلام، هاي برمجة إلهية موجودة. ولذلك أتذكر في يوم من الأيام واحد كافر في زمن رسول الله في أوائل أيام البعثة، من بعث النبي في مكة أجى واحد من الكفار راح إلى مشرك قريش، قال لهم أريد أروح إلى محمد بن عبد الله وأريد أسمع ايش عنده هذا الجايب شيء جديد. قال له لا دير بالك تروح يمه. قال لهم ليش؟ قال له لأن هذا سوف يسحرك بكلامه، وهذا يستعمل السحر وراح يغير كل قناعاتك، إياك أن تجلس معه. يقول بالفعل أنا ترددت من سمعت كلامه، قلت أنا بعد علي من رايح. يقول بقيت يوم يومين ثلاثة، بعدين التفتت الروح قلت أنا الله طاني عقل وعندي ضمير صاحي، معقول أنا أخاف من واحد بالإمكان أن يغير قناعاتي؟ خلى روح يمه وأبدأ أشوف شنو كلامه. يقول فرحت دخلت عليه وجلست معه ساعة واحدة، خرج من عنده وإذا به يتشهد الشهادتين. شافوه المشركين قالوا له ماذا قلنا لك؟ ألم نقل لك بأن الرجل سوف يسحرك؟ قال لا والله ما سحرني أبدا، ولكن ما أمرني بشيء إلا وأمرني العقل قبل ذلك. يقول هذا كل الأوامر اللي جايبهن منسجمة مع عقل الإنسان ومع قلب الإنسان ومع روح الإنسان. فبعد علي بن أنا خايف، هذا ما أمرني بشيء خلاف اللي أنا أحمله في داخل روحي وفي داخل قلبي. القضية الأولى اللي موجودة في الإسلام أنه منسجم مع فطرة اليهودي ومنسجم مع فطرة النصراني ومنسجم مع فطرة البوذي. هسه تقول لي إذا الدين الإسلامي منسجم مع فطرة الإنسان، ليش العدل الآن الناس ما يدخلون بالدين؟ مو الفطرة الآن هم موجودة، ليش اليوم الناس ما يدخلون بالدين الإسلامي؟ مو احنا شكو الناس قاعد تطلع من الدين الإسلامي، ما حد يدخل ذاك من ذاك اللي يدخل بالإسلام. السبب إخواني لأن النسخة المطروحة على الصعيد العالمي من الدين الإسلامي نسخة محرفة، نسخة مشوهة، نسخة لا تمت إلى دين علي بن أبي طالب بأدنى صلة. يعني أنا لو فرضنا إنسان مثلا عايش في مجاهيل أفريقيا ومو متدين ومو مسلم، وفتحت التلفزيون وطلعوني بالأخبار واحد مسلم يجي يفجر نفسه في الطيارة ويصيح الله أكبر، بربكم أكو واحد بيكم يفكر يدخل بالإسلام؟ أبدا. لما تشوف واحد يجي وبوقت الفطور على أمهات الخضرة دول النسوان الفقرة بالسوق يجي ويفجر نفسه، أكو واحد بعد يفكر يعتنق هذا الدين؟ لو كل الناس نشرد منه. أنت الآن لما تشوف الناس اللي موجودين في القبائل البدائية هنود الحمر وغير هنود الحمر، من نشوفهم يقمزون على النار وشايلين الرماح، أكو واحد بيكم يفكر من يشوف هؤلاء يروح يصير من عندهم؟ لو كلكم بمجرد أن تشوفون هذه الصور تهربون منهم، تهربون منهم، لأن حالهم ينفر الآخرين. ترى اللي صاير عندنا احنا نفس القضية، نفس القضية، من يشوفون الجماعة أصحاب الديانات الأخرى النسخة الرسمية من الدين المطروح على الصعيد العالمي من سفك الدماء الذي يقوم به بعض المنتمين للإسلام يخلي الناس تنفر من الدين وتهرب من الدين. يعني أنت مرة تعرض دين علي بن أبي طالب، ومرة تعرض لدين ابن تيمية. دين ابن تيمية، ابن تيمية يقول، ابن تيمية واحدة من المسائل الفقهية، يقول الذي يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر بلسانه ثلاث مرات يقول حده القتل، القتل القتل. احنا عندنا الانسان اذا اراد ان ينوي ما يحتاج ان يتكلم يقول نويت ان اصلي، إيه بالقلب كافي. لا، ابن تيميه واصله عنده مساله سفك الدماء مثل شربه الماء، يقول الذي يقول نيه بلسانه لثلاث مرات اذا نهي ولم ينتهي يقتل بالسيف، يقام على اي دين هذا اللي يامر بهذا؟ نصي دين يا شاري. النسخه المطروحه اليوم للراي العام هذا الدين، من يجيك على هذا الدين؟ من يعتقد به مولانا؟ احنا لولا أن نكون قد ولدنا في بيئة إسلامية بحمد الله تعالى، لو لم نولد في بيئة شيعية ولا واحد بينا يدخل لهذا الدين، لأن الدين المطروح هو دين مشوه، دين مزيف، مو دين محمد بن عبد الله ولا دين علي بن أبي طالب ولا دين الحسين، دين مزيف تم اختطافه بكل ما لهذه الكلمة من معنى. لكن الإمام المهدي عليه السلام إذا جاء سوف يأتي بالدين كما أراده الله تعالى، ولذلك يجمع كل الناس حوله. ومن هنا عندنا بالروايات أن الذين يقفون في قبال الإمام المهدي عليه السلام من هم؟ هذول اللي يدعون أنهم حماة القرآن الكريم، يجون هم اللي يقفون في وجهه، مو اللي يجيك اليهودي أو يجيك النصراني، لا، أول من يقف في وجه الإمام يقول هؤلاء يتأولون عليه في كتاب الله. ليش؟ لأن ذولا الدين حرفوه، ومن يجي الإمام بالدين الحقيقي يقولون هذا الدين إحنا ما نعرفه، هذا الدين مو دين رسول الله. إلى هذه الدرجة، لأن يأتي الدين ما بقى من عند شيء. الإمام الصادق يقول لم يبقى لهم من الدين إلا استقبال القبلة، يقول فقط، لا صلاتهم صلاة رسول الله، لا صيامهم صيام رسول الله، لا لا لا، لا إلى آخره. الدين لم يبقى منه شيء، ولذلك الناس تهرب من الدين. إذن القضية الأولى إخواني التي تعين الإمام على نشر الدين أنه يأتي بالدين الناصع الحقيقي الأصيل الذي أراده الله سبحانه وتعالى، والذي ينسجم مع فطرة الإنسان ومع ضمير الإنسان ومع وجدان الإنسان. طبعا الفطرة هي برمجة إلهية تجعلك تأتي إلى الدين، لكن الفطرة أحيانا تصير لها موانع وملوثات، هذه الملوثات بالإمكان أن تبعدك عن الدين. هسه من ضمن هذه الملوثات حالة الجهل، واحدة من الأسباب اللي تخلي الإنسان يبتعد عن الفطرة وعن مسار الفطرة حالة الجهل. أول شيء يقوم به الإمام ينهي ظاهرة الجهل والتجهيل في المجتمعات الإنسانية. أمير المؤمنين يقول لو رفع الجهل لرفع الاختلاف. أمير المؤمنين يقول الناس أعداء ما جهلوا، يقول ثلاثة أربع مشاكلكم ومصايبكم اللي يصير بيناتكم سببها وين؟ سببها الجهل. الإمام إذا ظهر أول ما يقوم برفعه وتحطيمه ونقضه ظاهرة الجهل، ينشر العلم. والناس إذا صاروا أهل علم صاروا أهل عقل يرجى خيرهم وتنتهي مشاكلهم. ولذلك عندنا في الروايات إذا ظهر الإمام المهدي عليه السلام وضع الله تعالى يده على رؤوس الخلائق فأكمل عقولهم وجمع حلومهم، يكملهم، يصير عندهم حالة من التكامل الكبير جدا، ينتهي تنتهي ظاهرة الجهل تماما. إذا انتهت ظاهرة الجهل لا، القضية تصير هواي أسهل، يعني احنا كنا كل مشاكلنا سببها أو من أسبابها الرئيسية هي حالة التجهيل، حالة عدم العلم. الله سبحانه وتعالى سوف يفيض بعلمه على الناس لأنهم ارتقوا إلى مصاف يكونون مؤهلين لتقبل الفيض الإلهي. هذا السبب الأول. السبب الثاني إخواني كمانع من موانع الفطرة السليمة هي حالة الأنا والهوى. واحدة من مشاكلنا الموجودة واللي يسبب مشاكل بين الناس حالة الأنا والهوى، كل واحد يبحث عن النار بقرصه، كل واحد يقرب النار إلى قرصه. إذا كل واحد يقرب النار إلى قرصه تصير حالة من التنافس والصراع والنزاع فيما بين بني البشر، وإذا صار هذا الصراع تبدأ المشاكل تظهر كالفقاعة، إذا ضغطت عليها هنا تظهر هناك، وإذا ضغطت عليها هناك تظهر في ذاك المكان. هاي سببها شنو؟ سببها الهوى والأنا. ولذلك أتخطر في يوم من الأيام إجا واحد للإمام الباقر عليه السلام أيام ضعف الدولة الأموية، فقال له يا ابن رسول الله إن أصحابك في الكوفة، إن شيعتك في الكوفة كثير، فلماذا لا تأمرهم؟ يقول له ليش ما تأمر جماعتك بالكوفة آلاف مؤلفة؟ لو أمرتهم لأطاعوك وتلزم الدولة وتسقط بني أمية ويصير الحكم كله بيدك، بعد ليش التساكت وقاعد؟ إن أصحابك في الكوفة كثير فلو أمرتهم لأطاعوك وصار الحكم والخلافة بيدك. الإمام الباقر التفت إليه قال هل أن أحدهم يأتي إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته منه؟ قال أنت تقول بأن شيعتي وأصحابي في الكوفة كثيرين، أنتوا ذولا فعلا شيعة لو هيك بس فقط بالاسم، هل يأتي أحدهم إلى جيب أخيه فيأخذ منه حاجته من غير أن يمنعه؟ يقول بس لا يا ابن رسول الله، ربعنا ما واصل إلى هالمرحلة هاي، إذا يمد يده على جيبه يكسر يده، ما واصل جماعتنا. قال له إن كان هؤلاء بأموالهم يبتلون فإنهم بدمائهم أبخل، إذا هم خايفين على فياساتهم دول ما مستعدين يطون أرواحهم ودمائهم. يقول له إنما يكون هذا الأمر إذا قام قائمنا وجاءت المزايلة، يأتي الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته فلا يمنعه. ليش؟ لأن عملية التكامل والنضوج والرشد والوعي يصل إلى مرحلة هاي حالة الأنا والهوى سوف تنتهي، بحيث عندنا بالروايات أن الرجل يبحث عن فقير ليعطيه زكاته فلا يجد فقيرا يأخذ منه زكاته، شايل الزكاة مالته على رأسه ويبتر يريد بس فاحد فقير يعطيه ما يقال فقير. ليش؟ لأن عملية توزيع الثروة التي يقوم بها الإمام عليه السلام لا تترك فقيرا. يعني تنسى الفقر اللي موجود عندنا احنا في مجتمعاتنا، في مجتمعاتنا سواء في بلدنا أو في بلدان الشرق الأوسط بشكل عام، هذا الفقر اللي تعاني منه الشعوب، هل هذا الفقر هو حقيقي؟ لو فقر بسبب سوء توزيع الثروة. برنارد شو تعرفونه، كاتب الإيرلندي الساخر، برنارد شو هذا فد واحد أديب ساخر، هذا كان أصلع ولا شعر برأسه بس لحيته طولها نص متر. فقال له شنو رأيك بالاقتصاد العالمي؟ قال لهم والله الاقتصاد العالمي مثل شعر وجهي، كثافة في الإنتاج، سوء في التوزيع. قال لهم أنا عندي شعر كلش كثيف بس ما متوزع بشكل صحيح، رأسي أصلع ولا شعر بي لكن الشعر كله طالع بلحيته، شو أسوي أنا شعر كله طالع بلحيته ولا شعر عندي برأسي؟ فقال لهم نفس القضية، إحنا اقتصادنا والثروات كبيرة جدا بس سوء في التوزيع، ما عندنا واحد قاعد يعرف ويرتب شلون ينظم الاقتصاد. ولذلك عندنا بالرواية يقول إذا ظهر الإمام قسم المال صحاحا. قال له يا رسول الله كيف يوزع المال صحاحا؟ قال بالسوية، لما يوزع المال صحاحا يقول يحثو المال حثوا ولا يعده عدا، ثم يرفع رأسه ويقول أيها الناس تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام. وانتوا واحد الأقدام ما يتكلم معكم من وراء الفلوس، بعضكم يسفك دماء البعض الآخر لأجل الأموال. يقول الإمام من يجمع الأموال يقول تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام وسفكتم فيه الدماء وركبتم فيه ما حرم الله فيعطي عطاء لم يعطه أحد مثله أبدا. هكذا يقوم الإمام مهدي، إذا وزعت الأموال وكل الناس شبعت المشاكل راح تنتهي، الناس راح تتوحد. فهذه كلها من ضمن العوامل اللي تنهي ظاهرة الأنا والهوى. المانع الثالث اللي يسبب لنا المشاكل ولعله من أكبر الموانع أيضا إخواني، اللي يكون هو مصدر لكل المحنة الإنسانية، هو إبليس لعنة الله عليه. إبليس يعني نقدر نقول 90% من مشاكل الناس سببها منه إبليس اللعين. إبليس عنده مشكلة مو يا الله، إبليس عنده مشكلة مع الإنسان. إبليس أساسا من يذكر الله يقول له فبعزتك، يحلف به إبليس، ما عنده، إبليس ما يكفر بالله، ما يقول له الله ماكو. إبليس يعتقد بوجود الخالق لكنه تكبر على بني الإنسان. إبليس قال لله، قال له أنا ما عندي مشكلة وياك، أنا أحبك وأحلف بيك بس عندي مشكلة، شلون تخلي هذا الإنسان هو الخليفة؟ أنا مؤهل للخلافة، شلون تخلي هذا خليفة؟ هاي مشكلة إبليس. إبليس يريد يدخل بني البشر إلى جهنم. ليش يريد يدخل بني البشر إلى جهنم؟ على مود يثبت أن رأيه هو الصحيح. يريد يقول الله، يقول له أنا رأيي هو الصحيح، يفترض بيك ما تخلي الإنسان هو الإمام هو الخليفة، كنت تخليني أنا الخليفة، أنا المستحق الخلافة، شلون تخلي هذا بني الإنسان؟ إبليس من ذاك اليوم إلى هذا اليوم يريد يثبت صوابية رأيه. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم مؤمنين. يقول هذا كله أنا راح أسويه على مود أثبت لك أن هؤلاء ما يستحقون تخليهم هو الخلفاء. هاي مشكلة إبليس ويانا. ولذلك إحنا 90% من المصائب ومن مشاكلنا مولانا من ترجع إلى جذورها وأسبابها ومصادرها، تجد أن لإبليس اليد الطولى وسهم الأسد في انحراف بني البشر. إبليس هذه الظاهرة متى تنتهي؟ عندنا بالروايات أن النبي لما أعرج به إلى السماء وصعد يقول نظر إلى أسفل منه فرأى الدنيا. يقول لما نظر إلى الدنيا رأى كالسواد يحيط بعالم الدنيا، مثل السواد. شايفين بعض المحافظات بسبب التلوث مال السيارات نشوف أكو غيمة سودة موجودة في أعلى المدينة، اللي رايح مثلا إلى طهران من يجي على طريق قم باعتبار صار هكذا المدينة مرفوعة، تشوف غيمة سوداء موجودة على طهران بسبب التلوث مال السيارات، يعني يسكنون تقريبا أكثر من 30 مليون وسيارات كثيرة. النبي هكذا يقول لما صعدت إلى السماء نظرت إلى الدنيا رأيت كالسواد يحيط بعالم الدنيا، فقلت له حبيبي جبرائيل ما هذا الدخان؟ شنو هذا الدخان اللي قاعد يحيط؟ قال لي يا رسول الله هذا ليس بدخان، قال له شنو هذا؟ قال له هؤلاء الأبالسة والشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لئلا يروا ملكوت السماوات والأرض، فإذا رأوا ملكوت السماوات والأرض صافحتهم الملائكة وشافوا الجنة وشافوا النار. إذا واحد شاف الملكوت وشاف الجنة والنار بعد هل يمكن له أن يعصي؟ أبدا بعد ما ممكن أن يعصي. اللي قاعد يحجب بصائرنا وقلوبنا وأرواحنا عن عالم الآخرة هم الأبالسة دول. إذا خلصنا من عندهم نخلص من باب طويل عريض كبير جدا من الشر. إبليس متى ينتهي؟ إبليس ينتهي عند ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك إسحاق بن عمار يقول أنا قاعد مع الإمام الصادق في يوم من الأيام وقلت له يا ابن رسول الله ما تفسير قوله تعالى قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، شنو تفسيره؟ قال له هذا التأجيل، الله أجل إبليس، أجل إبليس. قال له يا إسحاق يا ابن عمار لعلك تظن أن الله أجل إبليس إلى يوم القيامة. قال له هو هذا اللي فاهمين احنا يا ابن رسول الله إلى يوم القيامة؟ قال له لا ليس الأمر كذلك، وإنما أجله إلى ظهور قائم آل محمد. ولذلك عندنا بالروايات أن اللي بينما الإمام المهدي جالس على منبر الكوفة يؤتى بإبليس فيوضع بين يديه ويجثو على ركبته فيقول الإمام يا ويله من هذا اليوم فيذبحه في مسجد الكوفة. إذا قضينا على إبليس باب طويل سبب ومصدر من أهم مصادر المحنة والفتنة والعصيان والتمرد على الله سوف ينتهي. هذه كلها الأسباب والعوامل سوف تعين الإمام سلام الله عليه على تأدية رسالته أو على إنجاح المشروع الموكل والمناط بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك إخواني هذه يمكن أن تقرب لنا هذه الفكرة، كيف يمكن للإمام أن يملأ الأرض قسطا وعدلا مع أن الدنيا هي دنيا الفتن، دنيا الصراعات، دنيا النزاعات، دنيا الأضداد، دنيا المشاكل، لأن العوامل التي تهيئ للإمام المهدي عوامل مسددة من قبل السماء. ولذلك عندنا بالروايات أن الإمام المهدي ما من معجزة من معجزات الأنبياء إلا ويأتي بها الإمام المهدي. يعني عصا موسى سوف تكون عند الإمام المهدي، إحياء الأكمه الموتى وإبراء الأكمه والأبرص سوف يكون عند الإمام المهدي، معجزات رسول الله الإمام يقول ما من معجزة من معجزات الأنبياء إلا ويجريها الله تعالى على يد قائمنا لكي تقوم الحجة على الناس. والناس ترى أغلبها ناس أهل بساطة، إذا رأوا الحق بما هو حق ووضح عندهم الكثير منهم سوف يتبعه ويأتي إليه. هذا الحلم الذي حمله الأنبياء والمعصومون من أول التاريخ إلى آخر التاريخ سوف يتحقق على يد الإمام سلام الله عليه. ولذلك إذا راجعنا سيرة الأنبياء السابقين وقصص الأنبياء نجد أن الأنبياء في كثير من الروايات كانوا يركزون على قضيتين. القضية الأولى شهادة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، والقضية الثانية ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في آخر الزمان. ليش؟ لأن هاتان القضيتان مرتبطتان. الإمام الحسين كان يحمل مشاريع الأنبياء والإمام المهدي هو المنفذ لتلك المشاريع، وإلى الإمام المهدي لماذا يأتي إلى كربلاء ويتوجه إلى كربلاء؟ وظهوره وخروجه سوف يتحقق في اليوم العاشر من شهر محرم. هاي تريد توصل لك رسالة وفكرة أن الارتباط بين القضية المهدوية والحركة المهدوية وبين القضية الحسينية والحركة الحسينية ارتباط لا انفكاك بينهما، هو ارتباط طريق النبوة، هو ارتباط طريق الإمامة. كل الأنبياء كانوا في كربلاء وكل الأنبياء سوف يكونون مع الإمامة، كل الأنبياء جاهدوا مع الحسين وكل الأنبياء سوف يجاهدون مع الإمام المهدي، كل الأنبياء قتلوا في كربلاء وكل الأنبياء سوف يحيون مع الإمام المهدي عليه السلام. ولذلك الحوراء زينب يوم العاشر ماذا كانت تقول؟ لما قتل الحسين، ما قالت الحسين هو الذي قتل، قالت اليوم مات جدي رسول الله، اليوم مات أبي أمير المؤمنين، اليوم ماتت أمي فاطمة عجيب سيدتي الحوراء، اليوم مات جدك رسول الله، ما هو رسول الله مات قبل عشرات السنين، تقول لا اليوم مات جدي رسول الله، اليوم مات أبي أمير المؤمنين، اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم مات كل الأنبياء قتلوا بقتل الحسين، كل الأنبياء. ولذلك الإمام المهدي عليه السلام أول خروج يوم العاشر يتوجه إلى العراق، ثم يأتي إلى نجف علي بن أبي طالب، وأسعد الناس بظهوره أهل الكوفة، ثم يتوجه إلى مرقد المولى أبي عبد الله، يوصل إلى شفير قبر الحسين. الروايات المنقولة والتي ينقلها البعض يقولون إذا وصل الإمام المهدي إلى قبر الحسين يفيض دما عبيطا، شايف شلون تفيض العين مالت المي، يقول هكذا يفيض الدم من قبر الحسين ويفور، كأن دم الحسين لم يبرد إلى تلك الساعة وإلى تلك اللحظة. وهنا الروايات تقول بأن الإمام يستخرج عبد الله الرضيع ويرفعه عاليا ويقول أيها الناس إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار، والله لو بس الزلم راحت جت البلكون، لو بس الزلم راحت جت البلكون، ينقول عاد وامر بلشيهون، لا تليش لا تليش ما ذنب الذي رضعون، عطاش عطاش وحرملة بسام يسقينا يسقينا. ولذلك يا موالون يا مؤمنون، الإمام المهدي في ندبة مستمرة مع جده الحسين يقول له يا جاد يا جاد لئن أخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا، ماذا تفعل يا حجة الله، ماذا تفعل يا ابن الحسن العسكري، يقول لأندبنك صباحا ومساء ولا أبكين عليك بدل الدموع دموع. الإمام المهدي في ندبة مع جده الحسين ونحن في ندبة مع الإمام المهدي، يا ابن الحسن يا ابن الحسن شيل اللوى وقوم. الله الله، هذه الكلمة تقطع قلب الإمام، يا ابن الحسن شيل اللوى وقوم، يا مندوب لخف الثار كل يوم، سيدي أبدأ ذكرك بهذه المصائب، يا ابن الحسن شيل اللوى وقوم، يا مندوب لأخذ الثار كل يوم كل يوم، تنسى الغريب المات مظلوم عطشان عطشان ومن الماء محروم، سيدي تنساه تنسى سبي زينب وكلثوم، من هالخبر ما جدك علوم، والله ما جدك علوم. ولذلك أحد المؤمنين يرى الإمام المهدي في عالم الرؤيا بكي باكيا حزينا، يقول له سيدي لماذا هذا البكاء، لعلك تذكرت مصيبة أبي الفضل العباس قال له لا لا لو كان معي أبو الفاضل لبكى أيضا المصيبة أكبر سيدي لعلك تذكرت مصيبة علي الأكبر قال له لا لا لو كان معي علي الأكبر لبكى أيضا المصيبة أكبر الرزي أعظم قال له سيدي لقد زدت حيرتي إذن على ما تبكي قال إنما أبكي لمصيبة سبع عمتي زينب لبنات فاطمة لبنات أمير المؤمنين أنا ويان ويان طب الدواوين أنا ويان ويان طب الدواوين والله يا حاف هل حن بعيدين شقولا للناشدني من الناس وين حسين وين عباس تسمع زينبا يا الله اللهم نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين يا الله اللهم فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك بظهور إمامنا وولي أمرنا الإمام الحج يا الله اللهم اجعلنا من أنصاره ومن المجاهدين بين يديه في جملة أوليائه يا الله اللهم احينا على ما احييت عليه علي بن ابي طالب وامتنا على ما مات عليه علي بن ابي طالب ادخلنا في كل خير ادخلت فيه محمدا وال محمد واخرجنا من كل سوء وشر اخرجت منه محمد وال محمد يا الله اللهم نتوسل اليك ونستغيث بك ونستشفع برسول الله واله اليك يا الله ألا تبتلنا ببلية تذلنا أو تريق ماء وجوهنا أو تفقرنا أو تجعلنا في حيرة من أمرنا أو تجعلنا عالة على الآخرين أو تشمت بنا أحدا من الناس يا الله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين الأخوة المؤمنون لا سيما من حضر هذا المجلس المبارك تقبل عملهم بقبولك الحسن يا الله استجب دعاءهم أصلح لهم جميع أمورهم اللهم اقض عنهم ديونهم يا الله يا أكرم الأكرمين اشف مرضاهم ارحم موتاهم المؤسسون والقائمون على هذا المجلس تقبل عملهم بقبولك الحسن وإلى أرواح أمواتهم أموات المستمعين من مات على الولاية والإيمان أرواح العلماء الشهداء رحم الله من يهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.